بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم سلسلة محاضرات عنوانها محو الأمية التربوية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، ومع إحدى حلقات هذه السلسلة والتي عنوانها
الطفل العنيد.
والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشكوى تكرات من بعض إخواننا الأفاضل بالذات الآباء والأمهات تتعلق بمشكلة من مشاكل الأطفال. بين وقت والتاني نحاول نغتنم فرصة نتكلم في شيء من هذا، لكن أرجو أن يكون فيها فائدة سواء لمن عنده هذه المشكلة أو لمن يمكن أن تكون عنده فيما بعد. فالشكوى من الطفل العنيد، يعني كيف نتصرف مع الطفل العنيد، لأن الإنسان إذا لم يفهم الطفل العنيد لماذا يعاند يؤدي إلى أنه يسلك مسالك تزيد من هذا العناد وتشوه صحته النفسية. فالطفل الذي لا يسمع الكلام أو الذي لا يطيع أو العنيد اللي إذا لم يتحقق له طلبه يرمي نفسه في الأرض ويرفس ويخبط رأسه في الحيط، فيفعل هذه الأشياء التي يعني هي معروفة، يعني حتى أنه يرفض دخول الامتحان. مثلا الطفل عنده امتحان في المدرسة ما يروحش، أو يروح ومن شدة العند يسيب الورقة فاضية مع أنه مذاكر كويس جدا إلى آخره. إيه تفسير السلوك ده وكيف نتعامل مع الطفل العنيد؟ نقول عدم الطاعة من الطفل أو العناد في السنوات الأولى من العمر، يعني قبل السن الخامسة، يعتبر سلوكا طبيعيا، سلوك طبيعي إن اعمل كذا ما يعملش، لأن الطفل في هذه المرحلة بيكون مدفوعا بغريزة أو فطرة حب الاستطلاع واكتشاف البيئة من حوله، فممكن لا يستمع لأوامرك أو نواهيك ويتمادى فيما يريد هو أن يفعله. فهنا لا ينبغي أن نفسر هذا على أنه عناد بمعنى العناد كما يكون من الكبير، لا، لأن الطفل في هذه المرحلة بيكون مدفوع دايما في تصرفاته بحب الإيه، ودي من فطرة الله سبحانه وتعالى أنه بيغرس فيه حب الاستطلاع، لأن دي فترة الإيه، اكتساب المعلومات وفهم البيئة من حوله واكتشاف نفسه والآخرين. أيضا أحيانا بيكون الأبوان هم السبب في استخراج العناد من الطفل، لأن إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فلابد أن يحصل اعتدال من الأبوين حينما يأمران الطفل بأمر معين، لأنه ربما يعني يضطرانه إلى التمرد والعصيان إذا كانت أوامرهما غير معقولة. واضح؟ كذلك لابد أن يتسم سلوك الأبوين بالحزم المرن، لابد يكون فيه حزم، لكن حزم فيه نوع من الإيه؟ من المرونة، مقترن بالحب والحنان. أمر مهم جدا أنه لابد أن تترك مساحة حرية للطفل. يعني بعض الناس بيبقى عندها نوع من الهوس بالاهتمام بالتربية بطريقة جاهلة، هو عنده هوس. نجد الأم علشان بحجة أنها تريد أن تربي الطفل أو الطفلة، فليس وراءها مهمة غير إحصاء الأنفاس والتعليق على كل صغيرة وكبيرة، متابعة في كل تصرف، بينشأ بعد كده اضطرابات في هذا الطفل لأنه شيء فوق طاقته. هي الأم لأنها غير خبيرة في التربية فبتعمل إيه؟ عبء شديد على الطفل، وبتعمل عليها بعقله. يعني دائما أنا بقول في مشاكل التربية دي إن إحنا بننسى القاعدة المهمة جدا في معملية التربية التي أرساها بعض المؤلفين في عنوان كتاب، عنوان كتاب بس كفاية العنوان، يفيدون كثيرا. طفلك ليس أنت، طفلك ليس أنت، يعني اللي بيجيب الطفل ده ويضربه الضرب المبرح ولا يتوقف عن الضرب حتى يشفي غليلة، الشرع الشريف بريء من مثل هذا السلوك، لأن الضرب لما أجيز أجيز بشروط كثيرة جدا. أهم شرط أن الضرب الذي أجازه الشرع حين يكون إيه؟ دواء، لكن إذا الضرب نفسه صار داء ومرضا ومشكلة. يعني بعض الناس كأنه بيشعر بالإثم أنه ما بيضربش، وده مضيع السنة، في فهم بيحصل كده. وكذلك أحيانا طبعا بعض الناس يعني مع النساء، لا، المسألة الضرب هي أبيحت لضرورة تربوية إذا أتت بعاقبة حسنة، ما توجد وسيلة لتقويم هذا الطفل إلا هذه الوسيلة. وبعدين الضرب ده من إمتى؟ بعد 10 سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين. فنجد الذين يتمسحون في السنة من الإخوة والأخوات أو الآباء والأمهات ويدعوا أن هم بيهتدوا بهدي الشرع في التربية بيضربوا بدري جدا، من 5 سنين ومن 4 سنين ومن 7 و8. ونجد غلوا في بعض الآباء يضرب الطفل بعد البلوغ، مش طفل بقى، الشخص المكلف لا يضرب. يعني ابنك لو صار مكلفا كيف تضربه؟ وما إيه معنى التكليف؟ أنت تنمي فيه شعور بالمسؤولية بقى، أنك الآن الملائكة تكتب عليك كل تصرفاتك، فبالتالي أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تصرفاتك، فهو تنصحه وتوجهه وتجتهد في ذلك. لكن الضرب مع شخص يعني طويل عريض وبقى رجل كيف يضرب؟ واضح؟ هذه يعني واحدة. فالشاهد الذي قادنا لهذا الاستدراج موضوع مساحة الحرية، فموضوع الغلو في الاهتمام بالتربية اللي يوصل لمستوى الوسوسة من بعض الآباء ويجعل ليس وراءه غير هذا الطفل طول النهار، ليه؟ بحجة أنه عايز يحسن التربية، إذا تكلم يعلق عليه ويوبخه، إذا تصرف وهو وراءه زي الظل. فده طبعا يعني مين هيتحمل مثل هذا؟ ها؟ فالشاهد يعني أن لابد تكون في مساحة حرية للطفل. وأحيانا كتير نفوت الأخطاء، مش التعليق على كل خطأ والنقد لكل شيء، لأنك تفقد الثقة بنفسه بالمعنى الصحيح طبعا. فلابد من مساحة حرية حتى تتيح لشخصيته أن تتبلور وتتكون، إنما كده ده يعني كبت وقهر له يعني أثار بعد ذلك. الشعر بيقول إيه؟ وإذا ملكت النفوس فابغي رضاها، فلها ثورة وفيها مضاء، يسكن الوحش للوثوب من الأسر، فكيف الخلائق العقلاء. طبعا من ضمن شروط الضرب، وإن كان ليس موضوعنا لكن بالمناسبة، يعني أن الإنسان ما يضربش هو غضبان، لا يجوز للمربي أن يضرب هو غضبان أبدا، ويكون الهدف من الضرب ليس كما يحصل من الذين يدعون أنهم يتبعون السنة في الضرب، لأن الهدف لما يضرب هو غضبان يبقى إيه الهدف من الضرب؟ وده اللي بيحصل من عامة الأباء، الهدف تفريغ شحنة الانفعال التي أوجدها تصرف الطفل في قلبه، فهو من غيظه وشدة غضبه وانفعاله من تصرف الطفل بيلجأ للضرب، فهو بيعالج نفسه مش بيعالج الطفل، ده بيدمر الطفل، لأنه إذا بدأ في الضرب ما بيرفعش إيديه لما الشحنة كلها تخلص اللي عنده، هو بيشفي نفسه مش بيعالج الطفل، فده انحراف في الهدف التربوي من عملية الايه؟ الضرب. واضح؟ فلا يضرب الإنسان وهو غضبان. طبعا من أداب الضرب أو من ضوابطه أن الطفل إذا ذكر الله تتوقف عن الايه؟ عن الضرب، حتى تغرس فيه أنك تخضع لاسم الله سبحانه وتعالى وتعظمه. ماشي؟ مش عايز أطول، وأنا بكرر كلام كتير يعني ساعات زي العواجيز. أنا فاكر مرة كنت بتكلم على أطفالنا والصلاة، لكن التكرار يفيد إن شاء الله. في أخ شاب كان أول يعني نص متر كده، فالمهم فكان حاضر الدرس ولسه كان يدوب بيتكلم يعني، فكنت بتكلم على موضوع الضرب وضوابطه وكذا. فبعد ما خلصنا من الدرس جالي الطفل الصغير ده فبدأ إيديه يصافحني وقال لي جزاك الله خيرا يا شيخ. ثم قال لأبيه بلغتي هو بقى شايف الشيخ بيقول إيه. واضح؟ فالشاهد يعني أن اتباع السنة والاهتداء بهذه الشرع الشريف لا يتجزأ، لا نأخذ بعض ونهمل البعض ونتمحك ونتمسح في السنة. واضح؟ فالضرب شيء له قواعده عند الضرورة طبعا، وبعد في سن معينة ومش على طول. ها؟ وقبل كده ما يضربش، إذا كان ما يضربش على الصلاة، في إيه أهم من الصلاة؟ في إيه أهم من الصلاة؟ إنه كسر كباية أو سكب اللبن أو عمل أي خطأ أو ضرب أخاه، دي توصل لمستوى ترك الصلاة؟ إذا كان الصلاة لا يضرب عليها قبل العشرة، فكيف يضرب الطفل قبل العشرة؟ ومن ثم فتح الباب لبعض الأعلمانيين والملاحدة من أعداء الإسلام أن يشنعوا على الإسلام بعملية ضرب الإيه؟ يعني الأطفال. أنا حريص إن شاء الله بعد كده نتكلم على موضوع الضرب مرة بالتفصيل شوية. لكن الشاهد أن إحنا دائما لازم نفتكر ابنك أو طفلك ليس أنت، كل خطورة أنك تقيس تصرفاته بعقلك أنت، في حين انت وانت صغير كنت ترتكب نفس الاخطاء. واضح؟ هي قاعدة مهمة برضو ثانية، غالبا الابن اللي بيتضرب في الغالب بعد كده هو لازم بيضرب اولاده، حتى لو كان ساخطا على سلوك ابيه، يحصل نوع من التقمص والتوحد مع المعتدي فيسلك نفس السلوك بعد كده. للأسف ده شيء مضطرد يعني، بالاستقراء غالبا بيحصل نفس الشيء، انه هو بعد كده بايه يجني على اولاده بنفس هذا السلوك. نعود لموضوعنا، ان قلنا ان لابد ان سلوك الوالدين مع الطفل العنيد ان يتسم بالحزم المرن، ها، المغلف بالحنان والحب والعاطفة، مع ترك مساحة حرية للطفل حتى تتكون شخصيته وينمو كما يعني هي سنن الحياة. ضابط آخر عند غضب الوالدين من سلوك معين من الطفل، العناد مثلا أو التحدي أو نحو ذلك، فما ينفعش أنك أنت تظهر غضبك للطفل دون أن تشرح له الأسباب التي أدت إلى الغضب. ما فيش معنى أنك أنت تكشر منه أو تشيح عنه بوجهك وتعرض عنه أو تعاقبه ويقول لك أنا عملت إيه، تقول له هي كده أو عشان أنا قلت كده وهي كده. لا، الصح أن لما تغضب من فعل، لأنه لن يقرأ أفكارك ولم يصل لمرحلة من النضج أنه يفهم إيه اللي هو عمله غلط. ففي هذه الحالة يجب أن يتفهم الطفل الأسباب التي أدت إلى غضب يعني الوالدين. أيضا في نقطة مهمة، أن الغضب أو العناد في السنوات الأولى من سن 2 إلى 5 سنوات مثلا، ده بيعتبر سلوك عادي. الغضب في مثل هذه المرحلة ده سلوك عادي، لأن الطفل هو كل ما يقع في مشكلة بيحاول يحلها أو يتفاعل معها بطريقة بدائية تتناسب مع عقله ومع إمكانياته. إيه الطريقة البدائية؟ البكاء والصراخ. فدي اللغة اللي هو يقدر يعني، في لغات معقدة وفي لغات بسيطة يعني، اللغات طريقة التواصل مع الذين يحيطون بك، إشارات العربية دي، الكهرباء اللي في العربية، اللمبات العربية، مش دي لغة؟ بس لغة ساذجة جدا، لغة بسيطة. هتنحرف يمين بتدي ضوء اليمين، شمال بتدي الشمال، تنتظر بتدي ضوء معين، وهكذا يعني. الشاهد ايه؟ هي لغة، هي دي طريقة التواصل. الطفل عنده برضو لغة بدائية هي البكاء. البكاء بتاع الطفل ده بقى إعلان عن العجز عن حل المشكلة، فبيطالب بالمعونة عن طريق البكاء، تعالوا ساعدوني في هذه المهمة التي أنا عاجز عن حلها. فالغضب في السنوات من 2 إلى 5 سنوات يعتبر شيئا عاديا، لأن الطفل يحل مشاكله بالبكاء ليعلن أنه غير قادر على حل مشكلته بنفسه فيطلب المعونة بالبكاء. طيب بعد 5 سنوات بقى، إذا وجد الغضب والعناد والتمرد والتحدي، فده يعكس دلالة معينة. عملية نوبات الغضب أو العناد والتحدي من الطفل بعد 5 يعكس أمرين، يعكس أنه غير متكيف مع البيئة ومع الأسرة، في قلائل في التربية في البيئة الأسرية غير متكيف معها، وبالتالي ده بيعتبر النواة لحصول اضطرابات نفسية بعد ذلك، والله أعلم. أيضا يعكس شعوره أحيانا بالقهر أو الظلم أو العدوان. بالنسبة لعدم التكيف مع الأسرة والبيئة، هو في نوعين من التكيف، في عدم تكيف وفي سوء تكيف. عدم التكيف بسبب يعني صدمة نفسية، مثلا اتولد طفل آخر، جاله أخ أو أخت، فجأة والاهتمام بتحول للتاني، فدي تعتبر صدمة فلا يتكيف مع هذه الحالة. أو تكون هناك مؤشرات على أمور غير سليمة مر بها في الأسرة أو المدرسة أو البيئة. سوء التكيف بينتج عن استمرار الرفض والغضب والعناد والمشاجرة، وبيظهر في صورة إيه؟ أنه دايما ردود أفعالته أنفعالية، بغضب وبانفعال يتفاعل مع الأحداث يعني. لابد أن نفهم أيضا بالنسبة لغضب الطفل بعد سن 5، بياخد صورتين. بعد سن 5 بيستخدم المخزون اللفظي، بيعبر عن غضب أحيانا بإيه، لأنه أصبح في سن 5 عنده مفردات لغوية كتير، يقدر يعبر بقى عن مشاعره أو عن احتياجاته أو كذا، فيعبر عن غضب بإيه أحيانا بالألفاظ، يشتم، يهدد، يتوعد، أو يخرب، أو يتلف حاجة معينة، يكسر. فطبعا ده تربويون ينظرون إليه أنه هو أسلوب سليم، مستغربين أن ده أسلوب سليم، يعني هو سليم، مش سليم مطلقا، هو سليم بالنسبة لسلوك آخر في غاية الخطورة. فالطفل اللي بيعبر عن مشاعره دي ظاهرة يعني شبه صحية وسليمة، لأن في طاقة انفعالية في داخل الطفل هو بيفرغها من خلال السب أو الشتم أو الانفعال. طبعا الشتم يعني ألفاظ بذيئة مثلا، لكن أقصد يعني إيه، الفاظ غير مقبولة منه مع الكبار مثلا، فهنا بيحصل ان الطاقة بتنطلق، طاقة الغضب جواه، وبيحرره من الشعور بالقهر او الكبت. فلذا كان الطفل بيعبر عن غضب بهذه الطريقة، انه يكسر حاجة او ان هو يتكلم بألفاظ معينة يعبر بها عن الغضب، فدي تعتبر فرصة جيدة كي تقيم جسورا من التفاهم والتواصل مع هذا الطفل، وان دي مش الطريقة الصح انك تعبر بها عن غضبك، لكن في طرق اخرى مثل التفاهم والشرح وهذه يعني الامور. الصورة الاخرى بقى بالذات بعد التاسعة او العاشرة، اذا استمرت بعد التاسعة عشان دي مشكلة بقى، اللي هو لا يعبر بالالفاظ عن الغضب والتذمر، يعني بيقاوم مقاومة ايه سلبية، يعني هو بيقاوم وبينفعل بس ما بيطلعش زي النوع الاول، لا بيقاوم مقاومة سلبية، هذا في غاية الضرر. ليه؟ لان الطفل بيغضب وينفعل لكنه يظهر عليه بقى الكآبة السلبية، الانطواء، الانعزالية، وطبعا هذا خطر جدا، لانه يعني بعد ذلك ممكن لما يكبر بيبقى بيدور حوالين ذاته، يركز على ذاته ويرفض الحياة، ويصبح العناد وسيلة لإثبات الذات. اللي ما قدرش يثبتها في هذا السن بيقدر كده العند وسيلة عشان يحقق يعني ذاته من باب ايه خالف تعرف، عايز يثبت ذاته خلاص خالف تعرف. وطبعا دول بمعرضين للعصاب، امراض العصبية، وهو سلوك بيقوم على الكبت، الكبت اللي هو ما طلعش ده ولم يتحرر، فيهرب دائما من الحقيقة، يهرب من مواجهة الواقع ويتقوقع، ربما هرب الى احلام اليقظة، يعيش بقى في الخيالات، ويبعد دائما عن الحقيقة ولا يستطيع ان يواجهها، ويتمحور حول نفسه. فلا بد ان يعبر الطفل عن انفعاله بوضوح، ثم بعد ما بيعبر عن انفعاله بالغضب بوضوح سواء بالكلام او بالافعال، يهذب هذا السلوك، يعبر لكن يهذب ويقوم، ونعدل له وسائله في التعبير عما في داخله. لا انت ما يكون في حاجة مثل انت طالبها وغضبان عشان تتكلم بصراحة، تقول كذا واحنا ندرس الموضوع ولو نقدر نعمله لك نعمله الى اخره، يعني ايه وجود نوع من التواصل مع الطفل بحيث يعبر عن انفعالاته ولا يكبتها ولا يحس بالقهر والكبت والظلم، وفي نفس الوقت ايه نعدل له طريقة التعبير، نقول له دي طريقة غير لائقة وغير مناسبة للتعبير عن الغضب الذي في داخلك. احيانا بقى بيحصل التدليل الزائد، التدليل الزائد هي الام عايزة يعني تبين مثلا ان هي يعني حنونة وعطوفة، او هي دي طبعا عاطفة الحقية عندها لكن ليس عندها فقه التربية، فتفضل كل ما يطلب حاجة ايه تنفذ لهذا الطفل مهما كانت وبغض النظر عن اي اعتبار. فالطفل اللي بيدلل التدليل زائد ده بيظهر عنده برضه موضوع العند والغضب وهذه الاشياء. ليه؟ لانه اتعود على ان طلباته تلبى، لم يحرم ابدا، واضح؟ لما يوجد عنده شعور بايه بضروره ضبط النزعات، الفرامل بتاعه النزعات بتاعته او شهواته او رغباته ايه سايبه او ما فيش فرامل، اتعود كل ما يشتهيه يناله، كل ما يشتهيه يناله بسبب التدليل الزائد عن الحد. وبالتالي إذا حصل حرمان حتى بقى لما يكبر، إذا حصل حرمان من شيء معين فإنه يستجيب للحرمان استجابة بدائية طفلية، لأن إذا كان مثلا قعد 8 سنوات بيغرس فيه التدليل الزائد، كل ما يشتهيه يشتريه ويناله ولا يحال بين احتياجاته على الإطلاق، فكيف يعني يتعود هذا على مقاومة يعني رغباته حينما يكبر؟ أيضا بين الأمور المهمة في هذه المشكلة موضوع المناخ الأسري، المناخ الأسري داخل البيت، إن في أشياء كثير تؤثر على الطفل وتصنعه، زي ما قلت قبل كده كتير، مفيش حد بيجيب أولاده ويقول لهم تعالوا أنا هديكوا حصة تربية كل أسبوع، حصتين تربية مثلا من الساعة كذا للساعة كذا، ده ما بيحصلش، لكن التربية عملية لا تتوقف، ده هي ليل نهار بتحصل، كل سلوك من الأب أو الأم، تعامل الأب مع الأم، تعاملهم مع الأولاد، تعاملهم مع الآخرين، طريقة الأكل، طريقة النوم، كل التصرفات. وذلك لابد أن الأبوان يقدمان قدوة حسنة للأطفال، لأن هي دي التربية الحقيقية الفعالة المعايشة، فيتشربان القيم والمعايير والسلوكيات من الأبوين. فأخطر شيء ينعكس على نفسية الأطفال هو علاقة الأب بالأم، مهم جدا، لابد من حصول توافق بين الأب والأم، لابد أن يتواجد الاحترام المتبادل، يعني ما يشوفوش بقى بيضرب أمه أو بيشتمها أو يهنها، ها؟ إذا وجد هذا النموذج طبعا بينعكس انعكاس سيء جدا على سلوكه وعلى طريقته في التفكير وعلى علاقته بزوجته بعد ذلك في الحياة. لازم يفعل نفس اللي شاف أبوه بيفعله. فبالتالي لابد حصول انضباط في سلوك الكبار. يعني احنا بنشتكي من تصرفات الصغار، طيب أنتم أيها الكبار هل قدرتم على ضبط سلوككم أمامه على الأقل؟ يعني بإن كان لابد من المشاكل والشجار تكون في غرفة مغلقة وبصوت خفيض لا يسمعه الأطفال، أو في مكان خارج البيت. لكن إذا عاين الأطفال القلاقل والمشاكل والإهانة والاحتقار ونحو ذلك، بلا شك أن هذا ينعكس انعكاسا سلبيا على سلوكه وتفكيره. بعكس الطفل اللي بيحس بالأمان، أمان بين أب وأم متوافقين بينهما احترام ودفء عاطفي، لا شك هذا يعني مناخ يعني يساعد جدا على الصحة يعني النفسية. ساعات بيحصل نتيجة عدم توحيد السياسة التربوية بيكون أحد الأبوين بيحب الابن أو بيميل إليه أكثر من إخواته الآخرين مثلا، فنجد الطفل بقى الطفل ساعات هو صغير بس مكار جدا يعني. فبيعمل عملية ابتزاز أو سوء استغلال لهذا الميل. لو كان الأب هو اللي بيدلله وبيحقق له كل رغباته ويبالغ في إظهار المحبة، فالواد يستعمل السلاح ضد الأم، يستعمل السلاح أبوه ضد إيه؟ أمه أو ضد إخوته مثلا. كمثال أن الأب هو طلب منه شيء فرفض فرمى نفسه في الأرض وصرخ وخبط رأسه في الحيط إلى آخره، فجاءت الأم لما شافته بقى غضبان وزعلان، لأ يا حبيبي تعالى وتحقق له طلب. وهذا السلوك والتناقض في الموقف الواحد بيوصل رسالة للطفل إن دي طريقة لتلبية رغباته، فيغضب ويعاند ويرمي نفسه في الأرض، فالأم تخضع بيبتزها بعاطفة الأمومة رغم إن أبوه رافض إن يديله الحاجة. واضح؟ فدي بتديله يعني رسالة إن دي طريقة الحصول على المطالب، بيستغل عدم توحيد السياسة التربوية. قلت لكم إن الطفل اللي مكر ولئيم بيعمل إيه؟ هو ما بيستعملش السلاح ده الغضب والعناد والتحدي والصراخ والبكاء إلى آخره إلا مع من أثبتت التجارب السابقة خزنها هو بقى. التجارب السابقة فهم منها إن مفيش أمل، يعني أبوه ده حاسم وصارم ومفيش فايدة، لكن يستعملها بقى مع إيه؟ أمه، لأنه عارف النتيجة. فده يدل على أنه هو برضو بيفهم الطفل عن طريق التجارب. فلو الاثنين كانوا موحدين السياسة التربوية يعرفوا أن البكاء والصراخ والعناد والتكسير مش طريقة الحصول على الرغبات، وأن لازم يتعلم الطفل التحكم في رغباته. إذا تعود أنها تحقق فرامل هتبقى سايبة حتى لما يكبر. عايز اللعبة دي مثلا، لازم تعمل له من وقته التاني إحباط صغير، يعني إحباط محدود، فتقول له أنا دلوقتي ما أقدرش أشتريها لك، لكن في أول الشهر لما أقبض هشتريها لك. دي تدريب على إيه؟ على أنه يضبط نزعاته، حتى لو كان ضبطه مؤقت لكن مفيد. وأحيانا تحرمه خالص، لكن بتقول له إن أنا من لحد أول الشهر لما أقبض جيب له سبب معقول هشتري لك اللعبة دي. ففي هذه الحالة بتدربه على إيه؟ إنه هيفرمل مطالبه ويأس من المطالبة إلا إذا توفرت القدرة على يعني ذلك. خلاصة الكلام إن نقطة التضارب في الموقف التربوي الواحد بين الأب والأم، الأب يبيح الأم تحرم، الأب يقول نعم والأم تقول لا، هذا بيكون الضحية في مين؟ هي الأم بتحسب أنها بتكسب ابنها لما تدلله تدليل زائد، تكسبه لصفها، لا ده هي بتخسره وبتفسده. واضح؟ فهتصبح قاعدة بقى في سلوكياته أنه يلجأ إلى الطرف الآخر ليستدر حمايته واستجابته تحت تهديد سلاح الغضب والعناد، طبعا في الوقت الملائم ومع الشخص المناسب طبقا لخبراته السابقة. المشكلة مش في كده بس، المشكلة إنه لما يخرج للمجتمع الخارجي هيعمم نفس السياسة، عايز كل طلباته برضه تجاب. طبعا بيخرج للمجتمع الواسع في المدرسة أو في البيئة، المجتمع مش هيرحمه بالطريقة اللي كانت الأم بتدلله بيها، فيحصل إيه؟ يجي يحقق رغباته يصدم بحقيقة المجتمع فيحصل له إحباط وينزوي بقى في نفسه وتحصل يعني مشاكل. على أي الأحوال الحق دائما وسط بين طرفين، الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط. فالإفراط في التدليل خطر، والإفراط في القسوة والحرمان أيضا خطر على يعني الطفل. إفراط في التدليل يصنع من الطفل إيه؟ طاغية صغيرة، طاغية زي الطواغية الكبار بس ده صغير، ميني طاغية. نعم. فاتعود بقى تشبع حاجاته حتى الحاجات الثانوية والثلاثية والتافهة، اللي هو طفل من احتياجاته الأساسية لابد التدليل والحنان وتحقيق الرغبة قدر المتوسط يعني، وضروري جدا تشبع احتياجات الأساسية الأكل والشرب والملابس إلى آخره، الحاجات الأساسية لازم يأخدها طبعا، فتشبع الحاجات الأساسية بدون تدليل، وإلا فالطفل يتحول لطاغية صغير، وطاغية بقى يستضعف من حوله، هو يصبح ملك بغير تاج، هو التاج مش على رأسه، على رأس الأب، لكن في الحقيقة هو اللي إيه؟ الآمر الناهي المتحكم المستضعف للآخرين. في الجانب الآخر في الإفراط في القسوة والحرمان أيضا، ده في غاية الخطورة، الأب اللي بيبقى عايز يحول البيت لتكنة عسكرية، أوامر ونواهي، ضابط وجندي، يعني كأنه في الجيش أو في الشرطة، ما فيش تراحم يعني أو مرونة يعني. فالموضوع التكنة العسكرية والرقابة المستمرة التي لا تنتهي، التعليق على كل تصرف، التوبيخ على كل سلوك، طبعا ده بيؤدي أنه يحرم من فرصته في إثبات ذاته. مش احنا عارفين ان في النظام العسكري هل الانسان له اراده؟ ملوش اراده خالص، لابد ان يسلب ارادته عشان الامور تمشي في الحرب وفي الكذا وكذا، والامور الاداريه والروتينيه لازم يبقى في ضابط وفي جند، ده يقرر والتاني ينفذ وتمام يا فندم. لكن الوضع ده في البيت هيحرم الطفل من فرصته في اثبات ذاته. لذلك الناس اللي بتكره الحياه اللي بيسموها ميري، لانه بيحس انه بيخنق نفسه، ما بيحققش ذاته، بيقهر. فالشاهد يعني ان تحويل البيت لسياسة الضابط والجندي بتحرمه من اثبات ذاته، وبتسد الطرق السوية اللي مفروض يسلكها عشان ينمو نمو طبيعي، فبيلاقيش قدامه غير الايه؟ المقاومة عن طريق المقاومة السلبية بالعناد او التحدي. فلابد من ترك الطفل على سجيته، اعطائه مساحة من الحرية، ولابد من مرونة وتدريب على التعاون، يبقى فيه يعني تواصل بحيث يحصل التعاون بين الطرفين، وأن نستجيب أيضا لطلباته المعقولة، مش الحرمان لأجل الحرمان، لا، لابد للطلبات المعقولة تجاب حتى لا يحس بالعسف والقهر والظلم. أيضا مهم جدا في التعامل معه إشعاره بالأمان والدفء العاطفي والتقدير والاحترام، وحذرنا كتير قوي من عملية تحقير الذات، أن أنت لما تيجي تنتقد الذي تربيه سواء طفلا أو شابا مراهقا مثلا، عملية التحقير الذات لابد أن تتجنب، يعني أنت تنتقد السلوك، تقول له بس أنت الطفل مؤدب مثلك لا يليق به أن يعمل كذا، أو لا يليق به وبتربيته أنه يقول ألفاظ سيئة مثلا، واضح؟ لكن ما تقولهوش أنت سيء الأدب، أنت سيء الخلق، أنت ما يقوس منك، طول عمري بقول أنت ما فيش فيك فايدة، واضح؟ إلى آخر هذه الألفاظ دي بقى عبارة عن فأس بيحطم، هو في الظاهر هو بيربي لك أنه بيحطم، هذا تحطيم في الحقيقة مش بناء، ده هدم، ومش هيعالج الأخطاء، ده بالعكس يزيد احتقاره لذاته، إحساسه بعدم الكفاءة وعدم القدرة على إنجاز أي شيء، وتنهدم الشخصية. فلابد من الاحترام طبعا بحسب الطفل، وانت مش احترام مش بتعمل له تعظيم سلام، لكن الاحترام يناسب الطفل، انك بتحقرهوش، جالك بالنتيجة مليانة كعكة مثلا، ما يبقاش سخرية وتحقير وفاشل ومفيش فايدة فيك، وانا فلوس اللي بصرفها عليك إلى آخر هذا الكلام، قالك تقول له أنا طبعا زعلان من النتيجة دي، لكن عندي أمل إن شاء الله أنك تعوض الموضوع المرة الجاية تكون نتيجة أحسن. فأنت أظهرت الغضب من هذه النتيجة وعدم موافقة عليها، فتحت له باب الأمل، لأن الطفل ما ينفعش أبدا أن احنا نعلق عليه يافطة أو ختم نختم على جبهته كده فاشل، ما يقوس منه إلى آخر هذه التعبيرات المعروفة. فلازم الإنسان لما ينتقد الطفل أو الذي يربيه ينتقد السلوك بس، لكن ما يدوش ختم يختم على شخصيته، لأن لسه بينمو والمفروض أنه قابل للإيه؟ للتعديل. لا، انتقد الفعل والسلوك وليس الشخصية نفسها، واضح؟ أيضا لابد أن يغرس فيه الشعور بالمسؤولية، دايما يفهم الطفل أن كل حق مقابله واجب، يعني الحياة مش أخذ وأخذ وأخذ، لا، الحياة أخذ وإيه؟ وعطاء. يعني عايز حاجة معينة، طيب ساعد والدتك في ترتيب الغرفة بتاعتك أو سريرك مثلا ونعملك الحياة الفلانية، يعني لابد أن نفهمه دايما بالحياة أخذ وعطاء، نشاور له على مثل رجل المرور في الشارع، أو شوف رجل المرور ده بيقف في الحر وفي الشتاء وبيتعب، لو هو مش هيعمل كده مش هياخد مرتب وفلوس عشان يعيش بيها أو يصرف بيها على الأولاد مثلا، فتجيب له نماذج حية أن كل شيء دايما مقابل شيء، الحياة أخذ وعطاء، مش فقط ايه اخذ ثم اخذ ثم اخذ. واضح؟ ففي واجبات تجاه نفسه، تجاه والديه، تجاه اخوته، تجاه المجتمع الى اخره. فكل حق لابد ان يقابله واجب. ايضا لابد من ترسيخ مبدا الثواب والعقاب، يعني اذا اخطا لابد ان يعتذر، اذا احسن يشجع ويكافئ على الايه الاحسان. يعني امر مهم جدا ان سلوك الاب هو مراه بتنعكس على الاطفال. كلمه الاب يعني اقصد بمعنى العام يعني الاب او الام، ان بيحصل تقمص لشخصيه الاب او الام بالنسبه للاطفال. التقمص هو التوحد، او هي اعلى درجات التقليد والمحاكاه، دي اسمها التقمص. فالطفل بيرى ان اباه وامه دول اكمل ناس في العالم كلهم، دي البيئه اللي هو شايفها حاليا. فدايما المفروض ده المثل الاعلى، فاللي بيعمله يكون صح، واللي بيعمله هو الطريقه السويه في التفاعل مع البيئه من حوله. فاذا مثلا راى ان ابوه مجرد بس ان الاكل اتاخر شويه عن ميعاده او لسه يتم تسخينه، يروح عامل عاصفه في البيت هوجاء ما تتناسبش مع الخطا او التقصير. واضح؟ فمؤثر ضعيف جدا وتافه، لكن رد الفعل بتاعه مبالغ فيه جدا، صراخ وعراك ومشاكل الى اخره. فطبعا هيتعلم انه يغضب ايضا لاتفه الاسباب، يعبر عن غضبه بايه مقابل اتفه يعني الاسباب، فيتقمص نفس السلوك. ممكن يقلده بقى مع اقرانه في المدرسه او اخواته او نحو ذلك. فيفهم من الرساله من سلوك الاب او الام العصبي ان انا عندما لا يحقق طلبي اثور واغضب وانفعل الى اخره. فنقطه الهدوء الاب واتزانه وكذلك الام طبعا امام الطفل مهم جدا. يعني ساعات هو بيسرق السلوك ده من الاب. احيانا يكون الطفل حصل انحراف في الاهتمام به، كما قلت مثال وجود طفل اخر يعني، فبيبقى العناد هي وسيله لاثبات الذات لجذب الانظار اليه، يريد ان يبقى محط الاهتمام بين الاسره واخوته او اقرانه. فبيرى ان العناد وسيله لاثبات الذات وتحدي البيئه. في الحقيقه في هذه الحاله ان لما يكون العناد وسيله لاثبات وجوده واثبات ذاته، ده يعتبر الوجه الحسن للعناد، لان العناد له وجه قبيح ووجه حسن. فالوجه القبيح تكلمنا عنه، الوجه الحسن من العناد بيعتبر دلاله على ان الطفل ده بيكتشف نفسه، حاسس بنفسه، او له كيان مستقل عن الكبار، وده بيشجع فيه الفرديه والشجاعه والاستقلاليه. فده الوجه الحسن من العناد، ان هو بيقول ها انا ذا، انا موجود، انا مش نكره. وده نمو طبيعي، انه بيبدا بيحس بايه بذاته وباستقلاليته وبشخصيته. بس هو بيعبر بايه بطريقه غير سليمه، ان هو بيعبر عن معنى صحيح اللي هو الذاتية، لكن طريقة التعبير بالتحدي وبالعناد لابد ان نفهمه بقى، نعدلها بقى. يعني العناد والتحدي والغضب ليست هي الطريقة السوية لتحقيق المطالب، لان الحياة اخذ وعطاء. فالانسان اذا تعود الاخذ والعطاء هو يرضى عن ذاته ويرضى عنه الايه الاخرون المحيطون به، ويتعلم التعاون والتفاهم يعني مع الاخرين. قد ينشأ العناد أو الشجار أو الغضب بسبب الشعور بالنقص أو الغيرة أو الشعور بالاضطهاد، سواء من واحد من إخواته الكبار أو من الوالدين يعني. فالعناد والشجار والغضب في هذه الحالة هو تعبير عن عدم النضج. يعني هو بالضبط الطفل اللي بيواجه المواقف دي بالعناد والتحدي والصراخ وهذه الأشياء، بيقول بطريقة غير مباشرة أنا ما زلت متأخر في النضج الاجتماعي بتاعي، وإن ما زلت بحاجة إلى التعلم والأخذ والعطاء للنمو الايه الاجتماعي، لأنه بيتعامل بطريقة بدائية، مش بيواجه المشكلة، بيتعامل بطريقة بدائية اللي هي المقاومة السلبية. من أسباب العناد أيضا الأم العصبية. الأم العصبية تنتج طفلا عنيدا. واضح؟ ربما تكون في حياتها أي سبب من أسباب المعاناة مع زوجها أسرتها أو غير نحو ذلك، فتنتج طفلا عنيدا. طبعا بتطلع بقى المعاناة بتاعتها في مين؟ في من صادفها، الطفل. فصراخ او عويل او ضرب، بتحصل معركه غير متكافئه بين طرفين. الام من الناحيه العصبيه هي عندها معاناه في حاجه ثانيه، بس هي بتنفس في الايه في الطفل. يعني زي ما يكون واحد مثلا المدير بتاعه بيضايقه او بيضطهده او بيؤذيه وهو مخنوق، فيطلع في مين؟ في الموظف اللي تحت منه، يعمل ازاحه للمعاناه بتاعته. واحد مثلا عطاله واحد زماره كده من ورا، يروح موقف العربية وينزل ويقلبها عركة كبيرة. فالجدي كلها بتعكس ايه، هو عنده حاجات معبيها في نفسه، فما صدق لقى فرصة للتنفيس فالأم العصبية بتنفس مع الولد المسكين الطفل يعني، فبتحصل معركة. هل هذه معركة متكافئة؟ لأن الأم أقوى وأسلحتها إيه؟ أقوى، يعني لو ضربته هتغلبه، لو صرخت صوتها أعلى إلى آخره. الثاني ضعيف، لكن الضعيف له أسلحة كما أن للقوي أسلحة، كل واحد بيتعامل بأسلحة على قده. فالكبير له أسلحة لكن الضعيف له أسلحة أيضا. الطفل في هذه الحالة سلاحه إيه؟ سلاحه ياخد تربع، يضايقها بالحاجة التي تستفزها، العناد، التحدي، الصراخ، البكاء إلى آخره، فيعاندها كي يضايقها. فلما يضايقها يبقى هو إيه؟ أخد ثأره، مش مهم بقى يتضرب مش هيتضرب هيحصل له إيه، دي بتكون النتيجة. فخلاصة الكلام أن الأم تستطيع أن تنزع فتيل هذه المشكلة إذا تخلت عن العصبية. آخر الملاحظات، توجيهات يعني مباشرة كده بالنسبة للولدين في التعامل مع الأطفال المعاندين. أول شيء الهدوء والاتزان ما أمكن أثناء عناده أو غضبه. يعني من الخطأ الشديد جدا أن الطفل بالذات اللي بتجيله نوبات الغضب، اللي يرمي نفسه في الأرض ويخبط رأسه في الحيط، ساعات دي بتبقى نوبة، نوبة يعني لازم تاخد وقتها، وساعات الطفل يعني يعبر عنها ويقول لك أنا ببقى عايز أوقف البكاء بس ما بقدرش. هي نوبة زي نوبة الصرع، زي أي نوبة بتيجي الواحد تاخد وقتها وتنتهي. فلما تجيله نوبة الغضب، اللي بيسوق بقى في العياط ده بالطريقة دي، لازم تسيبه تماما، يعني يفضل تعزله في مكان بعيد، أوضة بعيدة، وتترك حد ما تعدي النوبة. لكن مواجهة الغضب بغضب دي مشكلة كبيرة جدا، فضلا عن الضرب بقى والإهانة إلى آخره. في هذه الحالة ما يحاولش الإنسان يتفاهم معاه أثناء الغضب، ولو هتتكلم معاه لازم يكون بمنتهى الهدوء والاتزان أثناء العناد وأثناء الغضب. أيضا نفهمه أن ده أسلوب غير سليم للتعبير عما بداخله، ولازم يعدل طريقة التعبير عن ما يعني يضايقه، طبعا بلغة مناسبة يعني. كذلك لما تقوله مش ده الأسلوب الصح، لازم تحط له البديل، طرح الأسلوب البديل والإصرار عليه أن هو ده الطريقة الصحيحة. فيعني تتركه أن يعبر بحرية عما بداخله، وتبين له أنه ما فيش مكافأة له إلا بعدما يظهر السلوك الحسن المطلوب. أيضا يجب أن يتخلى الولدان عن العصبية والقلق والعناد على الأقل أمام الأولاد لئلا يقلدوه. أمر تاني مهم جدا، علاقة الأب أو الأم بالطفل وتدخله في حياته. هو لابد من تدخل طبعا أكيد، لكن لازم يكون تدخلا مرنا، لابد التدخل يكون مرن، واضح؟ أيضا نسيت أنبه على جزئية النزاعات الزوجية أيضا وأثرها على نفسية الأطفال، بالذات الكلام بقى على الانفصال أو الطلاق أو كذا وكذا، مما يهدد إحساسه بالأمان والاستقرار، خطأ شديد جدا يعني. التدخل المبالغ فيه أيضا في حياة الطفل كما ذكرنا، بالأوامر الصارمة، النقد المستمر، التوبيخ المستمر، التحقير، رصد الحركات والأنفاس، والتدخل كالكابوس في كل تصرف للطفل البريء. لازم مساحة حرية، ولا بد من إيه؟ من التدخل المرن والمرونة والحوار والتفاهم والتوجيه والنصح. أنت عايز منه طاعة عمياء، الطاعة العمياء تخرج شخصية غير سوية، واضح؟ تخرج إنسان لا شخصية له. الطاعة العمياء، أنا عشان أنا قلت كده بقى لازم تنفذ كده، أنت بتحقق ذاتك أنت وأنت كبير، هو اللي محتاج أن يؤكد هذا المعنى عشان ينمو صح، واضح؟ فعشان يبقى طفل مؤدب يطيع طاعة عمياء، هذا تكليف بما يعني لا يطاق، وبيلغي شخصيته طبعا ويشوهها بعد ذلك. أيضا من وقت آخر كما قلت، تحقق رغباته المشروعة بطريقة مناسبة، تشجيعه على الاختلاط بأقرانه يعني المناسبين طبعا. نقطة مهمة أخرى، عدم التشهير بالطفل أمام الآخرين. ساعات الطفل ممكن بقى حديث العيلة والتليفونات والزيارات، ويجي الضيوف ويقعد يشتكي من الطفل قدامه، حتى مثلا لو بيبلل الفراش أو شيء من هذا، أشياء تجرحه جدا وتقال على الملأ وتصبح حديث يعني مشاع، سواء أمام ضيوف أو أقارب أو أصدقاء، أو مناقشة في أخطائه أمام هؤلاء الآخرين، واضح؟ لابد أيضا من تدريبه على حل مشاكله بنفسه، يدرب على حل المشاكل بنفسه. لابد أن البيت يكون فيه نوع من التسامح والتعاون كما ذكرنا. توحيد السياسة التربوية للوالدين، يعني ما فيش تعارض يحصل بينهم في الناحية التربوية، بل المعاملة من الأب والأم لابد أن تكون معاملة ثابتة وفق معايير مقننة متفق عليها مسبقا، يكون هم من البداية متفقين على معايير معينة. ما يجيش واحد يمنح والتاني يمنع، ما يجيش واحد يثيب والتاني يعاقب على نفس الفعل، ده يعمل له ارتباك. فاختلاف أسلوب التربية يلجأ الطفل إلى الغضب كوسيلة ليخضع الآخرين لنزواته، ثم إنه يحول بينه وبين نموه النفسي، لأن لازم الطفل يتعود على قبول المعايير الاجتماعية وقبول النظام، مش كل حاجة عايزها هينالها وإلا يغضب. فلازم يتعود أن في معايير بتحكمنا في يعني سلوكياتنا. فالتدليل المستمر يعلمه فقط إيه؟ الاستجابة الطفلية البدائية للرغبات، فيفهم من الحياة أخ وأخ، فيعيش دايما إيه؟ معتمدا على الآخرين، هم اللي هيقوموا بكل شيء وهم اللي نفذوا له ويقولوا سمعنا وأطعنا. واضح؟ طيب، أيضا تعدد سلطات الضبط والتوجيه، عدة سلطات بتوجه الطفل، بالذات لو في بيت أسرة كبيرة. واضح؟ فالأم مثلا تمنع، تيجي الجدة تمنح، الأم تعاقب، الجدة تحتضنه إلى آخره. فمثل هذه الأشياء مع تعددها بتعمل ارتباك في الطفل والغضب والعناد. الأب يمنع، يحل عم إيه؟ يدلله، لا تعالى يا حبيبي أنا أجيب لك إلى آخره. فطبعا هو في الظهر بيعمل نفسه أنه هو كده إيه؟ بيظن أنه هو بيحسن إليه، لا، هو كده الارتباك في السلطات التربوية المتعددة المتناقضة. طبعا بيحاول بقى هو أنه يسيطر على هذه البيئة عن طريق النوبات الغضب والعند وهذه الأشياء. كما تكلمنا أيضا بالنسبة للتدليل المستمر، هو عبارة عن إجابة كل طلبات سواء مهمة أو غير مهمة، فيتعود كما ذكرنا أن كل الطلبات تجاب وبدون تأجيل، فينشأ أناني لا يرى إلا نفسه فقط. واضح؟ ثم يتوقع نفس المعاملة من البيئة لما يخرج المدرسة مثلا أو شيء من هذا، فإذا منع تحصل له صدمة قاسية ويزيد في العناد ويعني التوتر. فخلاصة الكلام، التدليل المستمر والمبالغ فيه يعيق الأطفال عن التأهل لمواجهة الحياة ومصاعبها، ويحرمه من فرصة أن يتعلم كيف يكبح رغباته. واضح؟ فمن ثم بنقول بين وقت والتاني لابد من الإحباط المحدود، مش إحباط جامد طبعا عشان ما يصدموش، لكن إحباط محدود يعني تحت الإيه؟ التحكم. ها؟ فهذا يفيد، لأنك بتتعمد أن تؤجل إشباع بعض رغباته إلى الوقت المناسب، لما يأتي الوقت المناسب يريد منك شيء معين، تنزل معاه تجيب له حاجة كذا إلى آخره، فتقول أنا حاليا عندي شغل، فإذا فرغت منه مثلا على صلاة العصر مثلا أصحابك إلى المحل مثلا، أو لما أقبض أول الشهر هجيب لك اللعبة. واضح؟ ليه؟ عشان تعوده التأجيل تنفيذ الرغبات، لأن التأجيل في حد ذاته نوع من الكبح، وأن الفرامل تكون قوية، فيتكيف تكيفا سليما مع البيئة. لما يجد أن في البيئة الخارجية يخرج لها طلباته مش بتحقق نتيجة المعايير الاجتماعية، يبقى دي إيه؟ يقدر يتحكم أيضا في رغباته. يعني إذا تكرر الفشل في الحصول على هذه الرغبات كما ذكرنا، يقوي في جهاز الإيه؟ المناعة النفسية يعني، أو هذا يكون سببا في يعني نجاحه وتكيفه بعد ذلك. أنا في الحقيقة بتحرك أن أتكلم في الحاجات الطبية أو النفسية في المسجد، بيتعودنا أن احنا نتكلم طبعا في الآيات والأحاديث، لكن يبدو أن القضايا الحياتية دي برضو بيكون أحيانا بنحتاجها، يعني بنشعر من خلال بعض الأسئلة أو المشاكل أن بعض الناس محتاجين إلى هذا. فأرجو أن من كان مستغني عن هذا الكلام يعني يسامحنا في استهلاك الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.